ملتقى غايتي عالي الرايه طيب الغايه ملتقى غايتي طيب
قامت قائمه بالهدى قادمه رفعة دائمة ملتقى غايتي رفعة دائمة ملتقى غايتي
ملتقى غايتي عالي الراية طيب الغاية ملتقى غايتي طيب الغاية ملتقى غايتي ملتقى غايتي
ها هو الملتقى طيبا منتقى للمعالي ارتقى ملتقى غايتي للمعالي ارتقى ملتقى غايتي
ملتقى غايتي عالي الراية طيب الغاية ملتقى غايتي طيب الغاية ملتقى غايتي ملتقى غايتي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري وفقه الله تعالى وهذه الليلة هي مسك الختام ومسك ختام هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد عنوان محاضرة الدكتور سعد سلامة القلوب فأسأل الله العلي العظيم أن يرفع قدره وأن يعلي شأنه وأن يجعل كل خطوة خطاها في ميزان حسناته كما أسأله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من جنته نترك المجال لفارس هذه الليلة فليتفضل مشكورا ماجورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكر الله لذوي الفضل فضلهم شكر الله للإخوة الذين بذلوا وجدوا واجتهدوا في إقامة مثل هذا الملتقى الطيب المبارك يريدون به نفع الناس ويريدون به تبليغ رسالة الله عز وجل ويريدون به كثرة الأجر ويريدون به مغفرة الوزر ويريدون به رفعة القدر فجزاهم الله تعالى خيرا على ما بذلوا وجزى الله كل من كان له بذل بإشارة أو إرشاد أو مال أو بذل أو جهد جزاه الله تعالى خيرا ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع أحبتي الكلام عن القلوب والكلام عن سلامة القلوب أما السلامة فديننا هو دين السلام سلام للقلوب، سلام للألسن، سلام للعقول، سلام للأبدان، سلام للأموال، سلام للدماء، سلام للأعراض، سلام للأسر، سلام للمجتمع كله. ليس المعنى أن أتسمى بالإسلام والإسلام في واد وأنا في واد آخر، لا، الإسلام قول وعمل. وينبغي أن نعلم بأن رسالة الإسلام سلام سلمت بها الأمة كلها. ولكن لو تكلمنا عن سلامة اللسان وسلامة الجوارح وسلامة الأعراض وسلامة الأموال وسلامة الدماء وسلامة الأسر وسلامة المجتمعات لا رددنا الحديث كله إلى سلامة القلوب. لماذا الحديث عن القلوب؟ كثيرا ما يتكلم المتكلم عن القلب، طهارة القلب، سلامة القلب، غذاء القلب، لباس القلب، ميزان القلب، مكانة القلب، إقبال القلب، إدبار القلب، إعراض القلب، انتكاسة القلب، قسوة القلب وما شابه ذلك. لماذا الحديث يتكرر كثيرا عن القلب؟ ولماذا نعني بكلامنا هذه الليلة سلامة القلوب؟ لعدة أسباب. السبب الأول، لأن القلب مكان الفطرة، وكل مولود ولد على الفطرة، وولادته على الفطرة يعني ولادته على الاستقامة بنسبة 100%. لكن عوارض الانحراف اعترته منذ نزوله إلى الأرض. الوالدان الأب والأم مصدر انحراف في حياة الولد ومصدر حفاظ على الاستقامة والفطرة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الشيطان عامل من عوامل الانحراف. ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء على ملة الحنيفية، على الاستقامة، على الصراط المستقيم، على الدين القيم، فاجتالتهم الشياطين. هي عامل الانحراف في حياتهم. إذن الكلام عن القلب لأنه مكان الفطرة، ومكان الفطرة ينبغي أن يهتم به ليبقى الإنسان على فطرة الإسلام، ليبقى الإسلام على ليبقى الإنسان على الاستقامة، ليبقى على الثبات، ليبقى على الطاعة. أمر مطلوب أيها الأحبة. نحن نسعى إلى وقاية الأبدان من الجوع، من العطش، من المرض، من التعب، من الألم، لكن لماذا لا نسعى إلى حماية الفطرة، الفطرة التي فطرت عليها؟ إذن الكلام عن القلب لأنه مكان الفطرة. ثانيا، الكلام عن القلب لأنه مكان نظر الرب. الله عز وجل ما ينظر إلى الأموال ولا ينظر إلى المناصب ولا ينظر إلى الذوات والأجسام، لكن ينظر إلى القلوب. أحدنا لو أراد أن يقابل مسؤولا لبس أحسن الملابس. ليه؟ لأنه سيقابل مسؤول فيهتم بظاهره. لماذا لا نهتم بقلوبنا والرب عز وجل ينظر إليها؟ كيف ينظر إلى قلوبنا وهي مليئة بما لا ينبغي أن تملأ به؟ إذا مكان نظر الرب. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. السبب الثالث، لأن القلب ميزان العمل، كل الأعمال ترجع إلى القلب. إذا نوى العبد في العمل نية يقصد بها أداء هذا العمل ويقصد بها وجه الله عز وجل قبل منه، وإذا خلى العمل من النية لم يقبل منه ذرة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال للجنس، كل الأعمال إنما الأعمال بالنيات. لو صليت بلا نية لم تقبل صلاتي، لو توضأت بلا نية لم يقبل وضوئي، لو صمت بلا نية لم يقبل صيامي. أي عمل من الأعمال لا بد أن يرتبط بالقلب، لا بد أن يرتبط بالنية. ميزان الأعمال، كيف تتفاوت أعمال الناس؟ يقف الرجلان أمام خلف إمام واحد فيكون ما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض. بيش؟ بالنية. إنسان مقبل وإنسان مدبر، إنسان مقبل على الطاعة وإنسان مدبر عنها. إذن مكان أو القلب ميزان العمل. رابعا، لأن القلب ميزان العبد، ما يقاس الناس بأبدانهم. قال الله عز وجل: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الضخم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لا يوزن الناس بأموالهم. قارون عنده أموال ذكرها الله عز وجل لنا، ومع ذلك لم يوزن بذلك. تحت أقدامنا ندوس عليه صباح مساء، خسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لا يوزن الناس بمناصبهم. النمرود ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، ولكنه حقيقة لم يكن له سعادة بذلك. إذن لا يوزن الناس بالمناصب ولا بالأموال ولا بالأولاد ولا بالنسب ولا باللغة ولا باللون، ولكنهم يوزنون بالنيات. وفي الحديث: رب أشعث، أشعث أغبر، شعره منفوش، ثيابه مغبرة، رب أشعث أغبر ذي طمرين، ثوبه مشقوق إلى نصفين. من ينظر له؟ من يعطيه ميزان؟ من يوليه اهتمام؟ لا أحد. لكن انظر ميزانه في الإسلام، اللي عنده قلب مليء بالخير. رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. عبد الله بن مسعود قصير القامة دقيق الساقين، ربما لو وزناه في ميزان يمكن ما يجي 20 كيلو أو أقل، ودائما يخفي ساقيه حتى لا ينظر إليها أحد. لكن أراد الله عز وجل أن تنكشف، لما صعد على شجرة يأتي بأسوكة لأصحابه فانكشفت ساقاه، فرآها الصحابة فضحكوا من دقتها. قال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه. قال عليه الصلاة والسلام: لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد. إذن الميزان وشو؟ ميزان القلوب، ليس ميزان الأبدان. إذن لأن القلب ميزان العبد. خامسا، لأن القلب مكان الإيمان، والناس ما يتباينون إلا بالإيمان. نعم، فيه إنسان إيمانه قوي، فيه إنسان إيمانه ضعيف، وفيه إنسان إيمانه صادق، وفيه إنسان إيمانه كاذب، وفيه إنسان إلى غير ذلك. إذن القلب مكان الإيمان. قال الله عز وجل للأعراب: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما دخل الإيمان؟ أنتم لا تزالون في ضعف، وإن قوة الإيمان لم تصل إليكم حتى الآن. فالإيمان مكانه القلب، لكن ينبغي أن نخلي القلوب للإيمان، لا يكون مع الإيمان منافس. لو كان مع الإيمان منافس كم يكون نسبة الإيمان؟ يكون نسبة الإيمان ضئيلة جدا. إذا لأنه مكان الإيمان. سادسا، لأن القلب مكان التقوى، والتقوى ما أحد يدخل الجنة إلا بها. اللي عنده تقوى يدخل الجنة، واللي ما عنده تقوى ما يدخل الجنة. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. واللي عنده تقوى ينجو من النار، واللي ما عنده تقوى لا ينجو من النار. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بل الفلاح لا يكون إلا بتقوى الله عز وجل. ولذلك التقوى في القلب، قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. إذن ألا يهتم بالقلب؟ لأنه مكان التقوى. سابعا، لأن القلب مكان الإخلاص، والإخلاص هو الميزة التي يتميز بها المؤمن عن المنافق. المنافق يذكر الله ولا يذكرون الله إلا قليلا، المنافق يصلي ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، المنافق يتصدق أول ما يدخل النار 3 منهم متصدق، المنافق قد يجاهد لكنها لا يريد بذلك وجه الله، وأول ما تسعر النار بمجاهد لم يريد وجه الله عز وجل، المنافق يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها رائحة لكن طعمها مر. فالمنافق يكون عنده مثل هذه الأعمال، لكن الميزان الذي يوزن به أو ما هو العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق في هذه، العلامة الفارقة هي الإخلاص. المؤمن عنده إخلاص، يريد وجه الله تبارك وتعالى، ما يريد شيئا آخر، وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. إذن القلب مكان الإخلاص، ينبغي أن نهتم به ليكون العمل خالصا لله رب العالمين. نعم أيها الأحبة، مطلب من المطالب. نعم. ثامنا، لأن القلب لباسه أحسن لباس. لو لبس الإنسان الحرير، أنا ما يجوز للرجال لكن أقول مع أنه أحسن الملابس وتزين بأحسن أنواع الملابس ما ينفع، لكن القلب ينبغي أن يلبس. وشو لباس القلب؟ ولباس التقوى ذلك خير. فلباس القلب أعظم لباس. تاسعا، لأن زاد القلب أعظم زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عاشرا، لأن الله عز وجل أكثر من ذكر القرآن، من ذكر القلب في القرآن. كم ذكر القلب في القرآن من مرة؟ وجدتها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن حوالي 132 مرة، ولو لم يذكر إلا مرة واحدة لكفى، لأنه في كلام الله عز وجل، ويكفي فخرا أنه في هذا الكتاب العظيم. لكن 132 مرة تدل على ماذا؟ تدل على الاهتمام، وتدل على المكانة، وتدل على رفعة القدر. أتدرون كم ذكر البدن من مرة في كتاب الله عز وجل بلفظ البدن؟ مرة واحدة، وليس ذا المرة في حق رجل ونعم، لكن ما هو بنعم، في حق من؟ في حق فرعون: اليوم ننجيك ببدنك. هذه المرة الوحيدة التي ذكر البدن في القرآن ولا شيء غيرها، بل وذكرت الأجسام مجموعة مرة واحدة، مجموعة قلت، مجموعة مرة واحدة، في حق من؟ في حق المنافقين. تعجبك إيش؟ أجسامهم، لأن الإنسان ما يوزن ببدنه ولا يوزن بجسمه وإنما بقلبه. إذن كثرة الذكر في القرآن تدل على الأهمية. 11، أن الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم بالقلب اهتمام كبير، ورسالته رسالة في مكة ورسالة في المدينة، وكلها امتداد لبعضها، لكن نجد بأن في مكة أخذ يؤسس و13 سنة، وكلها لتطهير القلوب ولتأسيس القلوب، ويعني تغذية القلوب حتى أصبحت القلوب متقبلة. جاءت التكاليف الشرعية فقالوا سمعنا وأطعنا، جاء الجهاد قالوا سمعنا وأطعنا، جاءت النفقة والصدقة قالوا سمعنا وأطعنا. إقبال منقطع النظير. ليه؟ لأن الأساس أساس يعني قوي، أسست القلوب. وهكذا الدعاء إذا دعوا إلى الله عز وجل يعملون على يعني تطهير القلوب، على سلامة القلوب من أجل أن تتقبل. أنا لو جئت إلى إناء مليء ما يتسع لشيء، ولو جئت إلى قلب مليء لم يتسع لشيء. إذن أنا أريد أن أخلي هذه القلوب، أن أطهر هذه القلوب من أجل أن تتفاعل، من أجل أن تتقبل، من أجل أن تقبل، من أجل أن تذعن، من أجل أن تسلم. أمر مطلوب أيها الأحبة. الثاني عشر، لأن القلب إذا سلم كان صاحبه طيب، وإذا خبث كان صاحبه خبيث. يذكر عن لقمان الحكيم، ولقمان الحكيم ذكرنا الله عز وجل بحكمته في القرآن، وسميت سورة في القرآن باسمه. ويذكر على أن سيده كان يقول له أنا أريد أن تذبح ذبيحة وتعطيني أطيب ما فيها، فذبح ذبيحة وأخذ القلب واللسان ثم أعطاه سيده، قال اذبح ذبيحة وأعطني أخبث ما فيها، فذبح ذبيحة وأخذ القلب واللسان وأعطاه سيده. قال عجيب، أن تدري ما الذي طلبت منك؟ قال نعم، طلبت مني في أول الأمر أطيب ما في الذبيحة، وطلبت مني في آخر الأمر أخبث ما في الذبيحة. قال فكيف يمكن أن يكون أطيب وأخبث كلها؟ قال نعم، القلب واللسان طيبان إن طابا وخبيثان إن خبثا. إذن اهتمام بالقلب. لكن يا ترى كيف يمكن أن يسلم القلب؟ نحن نريد أن نعمل على سلامة القلب، لكن متى يسلم وكيف يسلم؟ يسلم القلب بعدة أمور. الأمر الأول سلامة القلب من أمراضه، لكن ليس الأمراض هي الأمراض العضوية، الأمراض الحسية، أمراض الشرايين، أمراض التصلبات، لا، أمراض واقعة وأمراض موجودة في المجتمع. نريد أن يسلم القلب من أمراضه. لو عند الإنسان قذاه في عينه أزالها وما ينام هي موجودة، لو عنده صداع في رأسه ذهب من أجل أن يزيل الصداع ما ينام هو موجود. لكن ينبغي أن نعمل على سلامة القلب من أمراضه، وهذه الأمراض موجودة في المجتمعات وللأسف. ومن الناس من هو مكثر، ومن الناس من هو مقل، والخيبة والخسارة لمن أكثر، والسلامة لمن أقل وتبرأ. وقلوبنا مهمة أيها الأحبة، وينبغي أن نسعى إلى انتشالها من الأمراض التي ألمت بها، وعليها خطورة من هذه الأمراض، خطورة شديدة. من هذه الأمراض مرض الحقد، حقد، تجد بعض القلوب تطحن على بعضها، يعني تجد بأنه إذا رأى أحد إخوانه حقد عليه حقدا، يتمنى بأن يطحن بين أسنانه. لما؟ وش السبب؟ السبب أرض، ولا السبب دراهم، ولا السبب يعني سبب تافه جدا. لا ينبغي يا عبد الله أن تأذن للحقد أن يدخل إلى قلبك. ليه؟ لأنه إذا دخل إلى القلب زاحم، لكن يزاحم إيش؟ يزاحم الخير، وربما كان سببا في يعني خروج الخير من قلبك. الحقد موجود وبنسبة كبيرة عند الناس، وللأسف الشديد حقيقة أنه موجود. لماذا أنت تؤمن بالقضاء والقدر ثم تحقد؟ أين ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر وأنت حاقد؟ ألم تعلم بأن حقدك لا يمكن أن يعطيك ما عند غيرك؟ إذن رويدا على نفسك، رويدا على إخوانك، طهر القلب من الحقد، فإنه مرض خطير، مرض عضال. من الأمراض مرض الحسد، يتمنى زوال النعمة عن أخيه وتأتي إليه، هذا حسد مذموم. أما لو تمنيت أن لك مثل ما لأخيك من غير أن تتمنى زوالها من عنده فهذه غبطة، وهذا هو الحسد المحمود. لكن أنت الآن عندما تتمنى زوال النعمة عن أخيك، ما تزول النعمة بهذا التمني، لا تكن حاسدا. أتدري من أول من حسد؟ إنه الشيطان. أيرضى أحدنا أن يكون تلميذا من تلاميذ الشيطان؟ ما أظنه. أتدري من كان حاسدا من الناس؟ اليهود. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أتدري من كان حاسدا؟ المنافقين، كانوا يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ما تريد أن يكون فيك شبه من الشيطان، ولا تريد أن يكون فيك شبه من اليهود، ولا تريد أن يكون فيك شبه من المنافقين. ابرأ، ينبغي أن تترفع عن الحسد. أنت أيها الحاسد سهران طوال الليل، والمحسود نائم، تنام عيناك، يعني ينام الإنسان، ينام المحسود ما يدري، وأما الحاسد فيتقلب يمنة ويسرى غبن في قلبه. ليه؟ رويد على نفسك. من الأمراض الغل، الغل يدفن في القلوب ويبقى فترة من الزمن، قد لا يظهره في أول الأمر لكنه يبقى مدفونا لمدة 10، 20، 30 سنة، وللأسف الشديد. ولذلك قال الله عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من إيش؟ من غل. أصبحوا بهذا النزع ماذا؟ أصبحوا بهذا النزع إخوانا، وأصبحوا بهذا النزع على سرر، وأصبحوا بهذا النزع متقابلين. إذن ثلاث كرامات: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ألا تحب أن تكون من أهل الجنة؟ ألا تريد أن تكون ممن رزق مثل هذا القلب الذي خلى من الغل؟ من الأمراض الخيانة، والخيانة خطيرة جدا، وللأسف الشديد أنها استشرت في أوساط الناس، ويجب أن تحارب بكل ما أوتي الإنسان من قوة. ويذكر عن أحد يعني مستشاري ملوك النصارى في زمن قديم أنه أراد أن يغزو بلاد المسلمين، فقال المستشار للملك: انتظر حتى آتيك بالخبر. فذهب إلى بلاد المسلمين وسأل عن أمانتهم، فوجد أن الأمانة بينهم قائمة وبأنها لا تزال قوية، فرجع إلى ملكه وقال: لا تستطيع أن تغزوهم الآن، هؤلاء أهل أمانة، هم كالجسد الواحد. تأخر، فمضت فترة ثم قال: ائذن لي. فذهب فوجد بأن الخيانة منتشرة بينهم، قال: أغزهم الآن، كل منهم يخون الآخر، فاغزهم. أصبحوا متفرقين غير مجتمعين، فغزاهم فانتصر عليهم. وللأسف الشديد أصبحت الخيانة موجودة، خيانة شديدة عند كثير من الناس. إن باع ففي خيانة، إن اشترى ففي خيانة، إن استشير ففي خيانة، إلى غير ذلك. المهم أيها الأحبة هو أنه ينبغي أن نحارب الخيانة، وهذه مرض من أمراض القلوب. من أمراض القلوب كذلك أيها الأحبة، نعم، الغش. والغش يجب أن نحارب بكل ما أوتينا، يجب أن نحاربه بكل ما أوتينا، الغش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. وهذا من أحاديث الوعيد الشديد الذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الغش. ولو أن إنسانا وجد مراقب البلدية في السوق لم يغش، وإن لم يوجد مراقب البلدية غش. أين مراقبتك لربك؟ يجب أن يكون عندنا استحضار، نعم، لعظمة الباري، وأنه الذي لا تخفى عليه خافية، وأنه الذي يرانا وما نعمل، ويسمعنا وما نقول، ويعلم ما في صدورنا قبل أن تكون على ألسنتنا، فنراقبه مراقبة دقيقة جليلة. من أمراض القلوب الكبر والعجب والخيلاء والتعالي وغمط الناس حقوقهم. وأنا أعجب ثم أعجب عن الإنسان المتكبر، كيف يتكبر؟ وقد قال المهلب ابن أبي صفرة لابن الشخير: أتعرفني؟ وما يعرف اسمه لكن يعرف مواصفاته. قال: أتعرفني؟ قال: نعم. قال: من أنا؟ قال: أولك نطفة مذرة وتحمل في أحشائك العذرة، وآخرك جيفة قذرة. نعم، هذه مواصفات الإنسان. أبو بكر يذكر عنه أنه كتب إلى كسرى وقال: أعجب كيف تتكبر وقد خرجت من مجرى البول مرتين. نعم، ويقول أحد السلف: أعجب من المتكبر كيف يتكبر وهو يحمل في فمه البصاق، وفي أنفه المخاط، وفي عينه الدمع، وفي أذنه الصمغ، وفي كل ذرة من ذرات جسده الدم. لماذا يتكبر؟ إذن هذا من أمراض القلوب. لا تكن متكبرا. أما علمت أن المتكبر أنه يداس بالأقدام في الدنيا؟ بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الآخرة يحشر المتكبرون على صور الضر من الصغار يطأهم الناس. إذن هذه يعني عاقبة المتكبرين، مرض من أمراض القلوب. من أمراض القلوب كذلك التهاجر، التقاطع. اسأل بين الأخوين، قالوا متقاطعين من سنوات. اسأل بين الجيران، متقاطعين. اسأل بين المسلمين، متقاطعين. هل يجوز؟ ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وفي رواية: فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات فهو في النار. يتق الله أولئك الذين يهجرون إخوانهم. ألم يعلموا بأن أعمالهم لا تعرض على الله في مدة هجرهم؟ يصلي وعمل غير معروض، يتصدق وعمل غير معروض، يقرأ وعمل غير معروض، وكل أعمال يعملونها موقوفة لا تعرض على الله عز وجل. ألا يستفيق هؤلاء من غفلتهم ويستيقظون من نومهم ومن سباتهم، فيصالحوا إخوانهم قبل أن يحال بينهم وبينهم إما بموت وإما بغيره، يقبلوا على الصلح معهم. قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وما شابه ذلك. هذه بعض أمراض القلوب أيها الأحبة. بل وينبغي، نعم، إذا أردنا أن تسلم القلوب أن تسلم من مفسدات القلب. والذي يفسد القلب ستة أشياء: فضول النظر، فضول السمع، فضول الكلام، فضول الأكل، فضول الصحبة، فضول النوم. والفضول بمعنى الشيء الزائد على حده، الشيء الذي ليس الإنسان في حاجته. فضول النظر بمعنى أن الإنسان ينظر إلى كل ما هب ودب، فاتح عينه لكل شيء ينظر إليه. هذا من الخطأ. الله عز وجل وضع ضوابط للبصر، يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الثانية. ويقول لجرير بن عبد الله البجلي: اصرف بصرك. ويقول: والعين تزني وزناها النظر. إذن أيها الأحبة، يجب علينا أن نعلم بأن هذه من المفسدات للقلب، لأن أصلا العين نافذة على القلب. وفضول السمع، لا تسمع كل ما هب ودب، ينبغي أن تختار الطيب كما تختار الطيب من الأكل والطيب من الشراب، ينبغي أن تختار الطيب من السماع وفضول الكلام. لا تفلت لسانك في كل ما تريد أن تتكلم، اعلم بأن سلامة القلب لا تكون إلا في واحد من اثنين، وهما الواردان في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما قول خير وإما الصمت. وكذلك فضول الصحبة، إياك أن تصحب يعني كل الناس على جميع طبقاتهم، لا. الإمام ابن القيم يقسم الأصحاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول من صحبته كالطعام والشراب وهم العلماء، والقسم الثاني من صحبته كالدواء، يعني ما تأخذها إلا عند الحاجة، اللي تبتلى به جار أو تبتلى به في المدرسة أو تبتلى به في العمل، لا تأخذ منه إلا بمقدار أخذ الدواء للعلاج فقط. قال: والثالث من صحبته كالداء كالمرض العضال، وهؤلاء أهل المعاصي لا تصحبهم إلا بمقدار صحبة الطبيب للمريض، الطبيب لا يصحب المريض إلا للعلاج، وينبغي ألا تصحب أهل المعاصي إلا للعلاج فقط. قال: والقسم الرابع من صحبته كالسم الزعاف وهم أهل البدع، الذين اتهموا الرب في شريعته، واتهموا الرسول في رسالته، واتهموا القرآن في بيانه، واتهموا الشريعة، واتهموا الدين، وزادوا في الدين ما ليس لهم أن يزيدوا فيه، فهؤلاء كالسم الزعاف. إذن يعني فضول الصحبة. وكذلك فضول المنام، النوم نعمة من نعم الله، لكن لا ينبغي بأن يكون معظم وقتك للنوم، لا، تكون فقير يوم القيامة. الله عز وجل لما ذكر أهل الجنة قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، واعلم بأنك حال نومك القلم مرفوع عنك. وإذا كان القلم مرفوع عنك لا حسن ولا سيئة، إذن وش اللي نسميه هذا؟ نسميه الضياع. فلا ينبغي أن تكثر من النوم من غير أن يكون عونا لك على طاعة من الطاعات، لا، لو نمت استعن بهذا النوم على طاعة من الطاعات. قال عبد الله بن عباس: نمت عند خالتي ميمونة ليلة من الليالي، قال: أرقب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقوم الليل؟ قال: فلما انتصف نام من بعد العشاء، فلما انتصف الليل إلى آخره استيقظ، ثم ذهب يتوضأ، ثم ذهب يقضي حاجة، ثم عاد وقد أعددت له وضوءا، ثم توضأ، ثم صلى 13 ركعة إلى قبيل الفجر. إذن أقول يا أحبتي، لا ينبغي بأن يسيطر علينا النوم، إذن فضول النوم، نعم. وفضول الأكل، هذه من مفسدات القلب، بمعنى أن الإنسان كما ورد يثلث، يعني ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وليعلم بأن شر وعاء ملئه هو البطن، وكما ورد في الحديث: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. ليس المعنى ألا تأكل، لكن المعنى ألا تسرف، والمعنى ألا تكون مترفا، والمعنى ألا يكون هذا الطعام مستعبدا لك، هذا المراد. هذه تسمى مفسدات القلب. إذن يسلم القلب من هذه المفسدات، يسلم القلب أيها الأحبة بسلامته من مرض الشهوة. والشهوة خطيرة، استعبدت كثير من الناس، بل وهلك بها الكثير من الناس. والله عز وجل يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، لا يريدون أن تستقيم، ولكن يريدون أن تميلوا، وليس الميل هين، أن تميلوا ميلا عظيما. ولما ذكرنا عز وجل بالخلف، الذين خلف من بعدهم خلف، إيش عملهم؟ أضاعوا الصلاة، وش السبب؟ واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون غيا. والشهوات أيها الأحبة لا ينبغي أن تستعبد العبد، وليعلم أيها الأحبة بأن الشهوات طريق إلى النار، الشهوات طريق إلى النار. إذن يسلم القلب من الشهوات. وقد ذكر الله عز وجل لنا مرض الشهوة في القرآن، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض هذا؟ مرض الشهوة. إذن تسلم القلوب من أمراض الشهوات، تسلم القلوب من أمراض الشبهات، والشبهات خطيرة. وأصبح الإنسان بإلقاء هذه الشبهات يتردد في قبول الأمر، يتردد في الانتهاء عن النهي، يتردد في تصديق الخبر، يتردد في تطبيق الحكم. وين الاستسلام؟ وين الإذعان؟ أصبح الإنسان إذا أمرت بأمر قال: والله ما أدري هو صدق ولا ما هو بصدق، خليني أراجع المسألة. ما أنت كفو أن تراجع المسألة، أنت اترك المسألة لأهلها الذين يراجعونها. أنت ما تثق في كلام العلماء الربانيين؟ أصبح حتى الأخذ من العلماء الربانيين ضعيف، يأخذ الإنسان من كل مورد. هذا غلط. الرب عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر. ما هو تسأل أي إنسان من أجل أن تتيه، من أجل أن تضيع، من أجل أن تستهويك الشبهات. الرب عز وجل ماذا يقول؟ قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ، عندهم زيغ، عندهم ضلال، عندهم انحراف، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة، أي يريدون فتنة الناس. والشبهات خطيرة جدا، ونجد بأنها تواردت على الناس تواردا شديدا. لكن ينبغي أن يستوضحوا هذه الشبهات بسؤال أهل العلم، ليعرفوا الحق ويتبعوه، ويعرفوا الباطل ويجتنبوه، ويذعنوا لأوامر المولى فيقولون سمعنا وأطعنا، ولنواهيه فيقولون سمعنا وانتهينا، ولأخباره فيقولون سمعنا وصدقنا، ولأحكامه فيقولون سمعنا وطبقنا. مطلب من المطالب. أما أن الشبهات تفعل الأفاعيل بالناس عندما ضعف عندهم الوازع الديني، وضعف عندهم العلم الشرعي، وأصبحت الشبهات لها مأخذ أو لها يعني تأثير كبير في كثير من الناس، مصيبة من المصائب. يسلم القلب كذلك أيها الأحبة بسلامته من المعاصي. والمعاصي سواء معصية القلب أو معصية اللسان أو معصية العين أو معصية الأذن أو معصية اللسان أو معصية اليد أو معصية الرجل أو معصية البطن أو معصية الفرج أو ما شابه ذلك، معاصي تتوارد. الإنسان ينظر على أنها صغيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. المؤمن يرى المعصية كأنها جبل يخشى أن يقع عليه، والمنافق يرى بأنها ذباب على أنفه قال به هكذا فطار. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أما تعلم بأن النار أنها وقود العصاة؟ ألا تعلم بأن المعصية حسرة وندامة عاجلة وآجلة؟ ابتعد عن المعصية. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد، وين التأثير؟ نكت. وين تأثيرها؟ نكت في قلبه نكتة إيش؟ سوداء. وهذا يدل على أن القلب أبيض، لكن وش اللي يسوده؟ يسوده المعاصي. الحجر الأسود هذا نزل من الجنة أبيض من اللبن، واليوم أسود. وش اللي سوده؟ أيد العصاة، أيد العصاة. نعم المعصية لها تأثير كبير جدا، تأثيرها على القلب تأثير كبير. قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. سوداء، والله يا أحبتي لو النكتة السوداء في الوجه ما نذنب، ما نذنب. الواحد مع حبة خال في جبهته قال للطبيب صلح لي تجميل، شل حبة الخال. طيب الآن قلبك أسود، ذنب أسود، ذنب أسود، وبآخر الأمر يكون مظلم. طيب وإذا كان القلب مظلم، العين مظلمة، لأن كل الجوارح تأخذ من القلب، والقلب هو بمثابة الملك لهذه الجوارح جميعا. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. مضغة يمكن تأتي حوالي يعني 200 جرام أو قريبا من ذلك. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي إيش؟ القلب. القلب. إذن يا أحبتي، المعصية نكتة سوداء في القلب، يجب أن تسلم قلوبنا من الذنوب لتبقى منورة، لتبقى رطبة، لتبقى قابلة للخير، لتبقى مستجيبة للرب عز وجل. قال: فإن تاب صقل قلبه، يعني نظف، وإن لم يتب زادت حتى تغطي القلب، فذاكم هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلنتق الله، تسلم القلوب بالسلامة من المعاصي، تسلم القلوب كذلك بالسلامة من الفتن، الفتن المتواردة الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله من الفتن، وكان يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الفتن خطيرة. أتدرون من السعيد؟ من جنب الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ستكون فتن شديدة. نعم، يمسي الإنسان مؤمن وبالفتنة يصبح كافر، يصبح مؤمن ويمسي بالفتنة كافر. الفتن خطيرة جدا أيها الأحبة، وينبغي أن تسلم القلوب من هذه الفتن، تسلم القلوب من هذه الفتن، ولن تسلم إلا إذا خلصت لله عز وجل وأنابت إليه. يوسف عليه السلام فتن بأن إخوته ألقوه في الجب، وفتن بأنهم حسدوه، وفتن بأنهم باعوه بثمن بخس، وفتن بأنه كان غريب وكان شاب وكان مملوك وكان عزب غير متزوج، ودعته امرأة ذات منصب وامرأة ذات جمال، وغلقت هي الأبواب ودعته إلى نفسها وسجنته. فتن شديدة. ما نجد عذر للشباب اليوم. بعض الناس إذا وقع الشاب في يعني معصية قال: شاب، من أذلك أنك تعتذر له؟ من؟ هل عندك إذن من الشرع أنك تعتذر لهذا الشاب؟ ما فيه إذن، كأنك تساعده وكأنك تقول مرفوع عن كل قلم أيها الشاب، ما يوافق حتى أنك تقول بأنه مرفوع عنه القلم. ما ليس له عذر، بل يكون مكلف أشد من غيره، لأن عنده من الطاقة والفتوة والقوة والشباب ما ليست عند غيره ممن هو أصغر منه أو ممن هو أكبر منه. أما الصغير صبي، وأما الكبير فشيخ كبير، ما عنده عذر. ومع ذلك يعني نجد بأن يوسف عليه السلام أمام هذه الفتن قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أهل الإخلاص. إذن تسلم القلوب من الفتن، لا تتعرض للفتنة، ابتعد عن الفتنة، اسأل الله عز وجل أن يجنبك هذه الفتن. نعم، أيا كانت هذه الفتنة، واعلم بأن أضر فتنة تركت على الأمة هي فتنة النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ونجد بأن النساء توسعنا في أمور كثيرة، في حجابهن، في كلامهن، في خروجهن، في عملهن، في أشياء كثيرة. أما يتقين الله عز وجل؟ كل فتنة بسببها فعليها وزرها ووزر من وقع فيها إلى يوم القيامة. أما تتقي الله ربها عز وجل؟ إذن سلامة القلب من الفتن. كذلك ما يسلم القلب أيها الأحبة إلا إذا ملئ بالإيمان، من أجل ألا يزاحم يملأ بالإيمان. والإيمان يعني منه، من الله للإنسان. والإيمان رفع الدرجة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يجد الإنسان بذلك الحياة الطيبة العاجلة والآجلة، يملأ قلبه بالإيمان. وترى كل طاعة من الطاعات من الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله من الإيمان، أدناها إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان من الإيمان. كل هذه يعني يكون بها الإنسان أو يكون بها الإنسان من أهل الإيمان، فيأمن القلب، يأمن القلب. والقلب مكان الإيمان، بالإضافة إلى أنه ينبغي أن نملأ القلوب بالتقوى، نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بالإضافة إلى أننا نملأ القلوب بالإخلاص، الصلاة، النسك، المحيا، الممات لله رب العالمين لا شريك له. لا أقصد بعملي أحدا من البشر، لا أقصد به نفسي رياء وسمعة، لا أقصد به ولدي، لا أقصد به زوجتي، لا أقصد به يعني دنياي، لا أقصد به منصبي، لا أقصد به أخي، لا أقصد به فلان أو علان، لكن أقصد به وجه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. يملأ القلب بالإخلاص. كذلك يسلم القلب أيها الأحبة بمحبة الله تعالى. وأدلل على المحبة. أذن المؤذن لصلاة الفجر، أنا بين محبتين: محبة الفراش والنوم ومحبة الصلاة. إن أنا قدمت الصلاة أحببت الله، وإن أنا قدمت الفراش أحببت النفس. أما أدعي بأني محب لله وأترك أوامر الله جانبا، أين المحبة؟ أن تدعي المحبة دلل، أعطنا دليل على هذه المحبة. أما أحب الله كلام، لابد أدلل على ذلك. يعني لننظر ذاك الرجل الذي جاء في غزوة العسرة ما معه إلا ناقة مخطومة، وجاء لا يريد يعني ما أراد أنه يسمع لا موعظة ولا شيء، لكن أدركته الصلاة فصلى مع الناس في المسجد وسمع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على الجهاد. الرجل ما عنده إلا هذه الناقة المخطومة، جاء راكبا على ظهرها ومن مكان بعيد، وأصبح بين خيارين: محبة النفس بمسك هذه الناقة، ومحبة الله عز وجل بإنفاقها في سبيله. وجد الأمر النفس بين خيارين، ثم عزم على أن تكون هذه الناقة المخطومة في سبيل الله عز وجل. فقال: يا رسول الله، والله ما أملك إلا هذه الناقة المخطومة، ضعها في سبيل الله. قال: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. إذن هذه المحبة الصادقة. أما أني أقول أدعي محبة الله ولا أأتمر بأمر وأقع في كل نهي، أين المحبة؟ ولذلك حلاوة الإيمان ما يمكن أن يذوقها الإنسان إلا أن يحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر ما ذكر. ومما تسلم به القلوب أيها الأحبة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن نطيعه فيما أمر، ونجتنب ما عنه نهى وزجر، ونصدقه فيما أخبر، ولا نعبد الله إلا بما شرع، ونحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا وأهلنا وأموالنا والناس أجمعين، وننشر سيرته وننصر سنته عليه الصلاة والسلام من أجل أن نحقق المحبة الصادقة نعم له عليه السلام، ونحب المؤمنين، وندعو الله عز وجل بأن يجعل قلوبنا سليمة. وبهذا نكون أتباع للأنبياء، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، وبهذا نكون من أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، وبهذا ننجو من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولندفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فينبغي أن نعمل على سلامة الصدور، على سلامة القلوب، من أجل أن نعيش عيشة هنيئة، من أجل أن نسعد عاجلا وأن نسعد آجلا، من أجل أن نفوز في الدنيا ونفوز في الآخرة، من أجل أن نربح الدنيا وأن نربح الآخرة، لأن العمل على سلامة القلب أولى من العمل على سلامة البدن، وأولى من العمل على سلامة الكساء، وأولى من العمل على سلامة الغذاء. فعلينا أن نكون من أهل القلوب السليمة لنحظى برضوان الله عز وجل عاجلا وبرضوان الله عز وجل آجلا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب السليمة، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
آيتي عالي الراية.
شيخنا الكريم الشيخ سعد وفقك الله، بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. جزاك الله خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يعلي نزلك وأن يجعل ما قدمت في ميزان حسناتك، إنه على كل شيء قدير. شكر الله لك يا شيخنا، وشكر الله لحضورنا، إنه على كل شيء قدير. شيخنا الكريم، هنا جوائز. الجائزة الأولى مقدمة من مجموعة عبد الله بن علي بن قماش وفقه الله، وقد تبرع بخمس غرف نوم بالإضافة إلى تبرعات أخرى غيرها، فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء.
آمين.
هذه الليلة سيكون سحب على غرفة نوم فاخرة مكونة من 8 قطع. يتفضل الشيخ سعد باختيار رقم من الأرقام 12030 إلى الرقم 13399.
الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يوسع على بن قماش.
اللهم آمين.
قولوا آمين.
آمين.
وأن الله يجزيه خير ويثيبه ويبارك فيه، وسيجدها عند الله عز وجل، فجزاه الله خيرا. هو يعتبر من دعائم هذا الملتقى، فنسأل الله عز وجل أن يثيبه.
اللهم آمين.
أما الاختيار فأختار رقم 12500.
صاحب الرقم 12500، يتفضل.
اللهم اجعل عريس.
اللهم
قل امين. لانها غرفة نوم، اما الشيبان فقد، لكن اللهم اجعل عريس. والله ما ظني ان العين العقال منكوس، ما ظني انه عريس، ما هو بعريس اما ذيه، لكن
سلمى هذا سنجي استمع من المحل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يمكن تشجع يثني ما تدري. هذا اللي حاضر تعطي الاخ.
تفضل يا اخي، تفضل. الاخوه يقولون تراجع بها وتاخذها منه.
ايضا الجائزه الثانيه عباره عن فرن، نفس الارقام من 12030 الى 13399.
طيب،
13000 12030
إلى 13399. طيب، إذا 13000.
صاحب الرقم 13000. 13000.
جاك
موجود؟
هذا هو
أنت صاحب 13؟
ما شاء الله ما شاء الله.
أيضا عشان الوقت رقم آخر الشيخ سعد،
الرقم
الهدية غسالة.
طيب إذن 12900
12900
تستأهل.
هذا الفرن استلم الان
ما شاء الله، لا تشيله بيطيحك هلا بعدين.
صاحب الرقم 12900
12900
12900 موجود؟
وين هو؟
تأكد من الرقم وعجل علينا.
طر وتعال. واحد يشتري بيده هناك.
اتعجل علينا ولا انا ادور رقم ثاني؟
12900
12900 موجود؟
ما هو موجود.
طيب رقم آخر يا شيخ سعد.
طيب ناقص واحد.
12899 12899
لا تقول موجود، أصبر يشوف.
اللي ما يعرف يقرأ يعطي اللي بجنبه، يقرأ له بس ويرجع له الورقة.
عندك؟ عنده
موجود؟ رقم آخر الشيخ سعد.
طيب 13010
13010 موجود؟ 13010
لا ما بنزود حرف. ما شاء الله إننا بنقرأها، إن الظاهر إنها قرأها معكوسة، بنشوف.
طبعا الأرقام معكم مكونة من جزئين، جزء احتفظ به وجزء ضعه في الصندوق في آخر المخيم عشان يكون بعد العشاء إن شاء الله أثناء الحفل السحب على السيارة الجائزة الكبرى.
ما شاء الله ما شاء الله
مضبوط. 10
استاهل.
نعم 13010 سمع الشيخ
استاهل.
خلص سمع الشيخ. الشيخ سعد
الله يوفقك. خلص
نسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يجزي كل المتبرعين وكل الداعمين وكل الحاضرين وكل المشاركين بأي مشاركة خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. نصلي العشاء بإذن الله جل وعلا ثم يكون الحفل الختامي والجائزة الكبرى السيارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حياتك بالهدى طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر معدود السنين ورضي الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين ورضي الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين.